الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله حمد الذاكرين الشاكرين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويدفع نقمه ويكافئ مزيده الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدًا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب بإذن الله وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله وأحثها وإياكم على طاعته وأنهى نفسي وأنهاكم عن معصيته وأستفتح بالذي هو خير يقول ربنا الجليل في محكم تبيانه قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين ويقول عز من قائل إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم أيها الإخوة المؤمنون جميل في المرء أن يحيط علما بخصائص الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام الذي جعله المولى جل في علاه أسوة حسنة لكل من يبغي رضاه والذي جعل مظهرا لتبدد الظلمات ووضوح مسار الغايات والوصول إلى منتهى القربات معرفة الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام إنما هو عطاء من أرقى عطاءات المولى جل في علاه للوصول إليه والتعرف عليه والسكينة في جنابه والوقفة بالتدبر والتأمل شهودا والارتقاء بهذا الجسد الذي جمعت جوارحه حول دائرة القلب والذي هو موضع سر الرب والذي منطلقه إنما هو معراج الروح التي ما خلقت إلا لتحب ولكن من تحب بل قل وهذا أدق عند أهل المعرفة ولكن من أحبت، أما الروح فبأصلها أحبت الله ورسوله، ولكن المرأة منا إذا غاب بالحرف عن الفكر وغاب بالنور أو بالفكر عن نور الفكر وغاب بحظه عن السراج المنير غرق في غياهب الظلمات. فألقي السمع أخا الإيمان لما يفتح به شل في علاه مسار تلك المدارك ويوسع آفاق محل القلب ويجعل ذلك العقل يغض الطرف إجلالا لعطاء المولى جل في علاه، فلا يتجبر ولا يتكبر ولا يتيه ويعلو، وإنما يخنع ويخضع لنور القلب الذي به صلاح الجوارح كلها. وليس حديثي عن مسار العمل، بل عن منطلق تصحيح العمل، ألا وهو تقوية آسرة العلاقة مع الأسوة الحسنة الذي جعل قطب دائرة الأمة المحمدية في الدين والآخرة، في الدين والدنيا والآخرة، وجعل المسار بهذه الأنوار لكل إنسان يريد أن يعبد الجبار. فألق السمع أخا الإيمان لتكون من عباد الله الأبرار، ويحبك السيد المختار عليه الصلاة والسلام. قد عرضنا في مسار أو معرض موضوعنا الذي فتحنا ملفه في خطبتنا الماضية، عرضناه ضمن سؤالين متداخلين: هل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يسألوه؟ أيسألوه شيئا؟ والآن أضيف: فهل حدد فقال سألوني ما أستطيع ولا تسألوني ما لا أستطيع؟ وهل سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله شيئا؟ وأضيف: شيئا ينظرون أنه يستطيعه ولم يسألوه شيئا لا يستطيعه. فألقي السمع أخا الإيمان عبر دقائق هذين الشاهدين ثم التفريع عليهما بقدر ما يسمح الوقت إن شاء الله. أنا أعلم أن شاهدنا الأول يحفظه أكثر الناس، ولكن لعلكم تشاركونني الرأي أن كثيرا من الناس لا يدركون مرمى هذا الشاهد، بل لا يقرؤون ما تحت حرفه، وربما يستنبعون المغاير للمعنى من خلاله، كما استنبع بعض المحجوبين دليل عدم جواز تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، فأخذوا من ذلك دليلا على أن معظم رسول الله إنما هو مبتدع ومشرك، بذا أهملوا الأدلة الواضحة أولا في الكتاب الكريم، وثانيا في سنة السيد الأعظم رسول الله الجليل عليه الصلاة والسلام. حديث ربيعة بن كعب الأسلمي، هذا الشاهد أصله في صحيح مسلم، وقد وردت روايات عدة لهذا الشاهد في كتب التراجم وفي كتب السنة. وأنا أعرض الحديث مطولا بعض الشيء من رواية الطبراني في معجمه الكبير، فأقول وبالله التوفيق كما يقول أهل الله: والله يجعلني منهم وإياكم. ربيعة بن كعب الأسلمي بما تشرف؟ لعلكم لم تنسوا بعد ما ذكرنا وذكرنا أنفسنا به من إعلان أنس بن مالك شرفه في معرض عطاء الله، فلم يذكر عملا ولم يذكر سلوكا، بل ذكر صحبة وخدمة للسيد الجليل عليه الصلاة والسلام، وأعلن أنه يرجو الله أن يلقاه بهذا العطاء رسول الله. خويدمك أنس، خويدمك بتصغير خادم. وربيعة كان من خدام الحبيب. وتعلمون يا سادة أن الذي يخدم السادة ينور بظلال عطائهم فيغدو سيدا مثلهم أو على قدمهم. وقديما قيل خادم القوم سيدهم، ومن يرى أن له أن يخدم وليس عليه أن يخدم فليس بخادم ولا مخدوم على الإطلاق. والمنهج تأخذه من صاحبه الأول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلوا عليه، من قلوب مفعمة باليقين أننا الآن على صلة به صلى الله عليه وسلم. يقول كنت أخدم رسول الله، يصح أخدم ويصح أخدمه، كنت أخدم رسول الله نهاري صلى الله على سيدنا رسول الله، فإذا ما جاء الليل جلست على بابه فأسمعه يقول طوال الليل: الله ربي، الله ربي، الله ربي، حتى أمل أو أنام. ماذا يعني بأمل؟ لم يقصد أنه مل من رسول الله، ولكن مل من جلسته بلا خدمة رسول الله. طال ساعة، ساعتين، ثلاثة إن صح تصويري، والنبي ما عم يطلب شيء. لما جلس على باب النبي طوال ليلة لا يفعل شيئا إلا أنه جسد الجوارح كلها للإصغاء المطلق لحمسة أو إشارة أو كلمة من فم الحبيب المزكى صلى الله عليه وسلم، ليتشرف بأعلى مقامات الشرف ألا وهو خدمته. حتى أمل أو تغلبني عيني، يعني أنام. ويوما برز الحبيب صلوا عليه. إياك أن يذكر اسمه دون أن تصلي عليه، كي لا تكون بخيلا عند الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، خاصة هذا اليوم يوم الجمعة. برز بإشراقته النورانية صلى الله عليه وسلم، قال: يا ربيعة سلني فأعطيك. لاحظ طبعا سبق الفاء إيش؟ الذين يعرفون أدنى معرفة باللغة العربية يدركون تماما أن الفاء سببية. سلني هنا في طلب، فأعطيك، فالعطاء بسبب إيش؟ بسبب سؤاله. ورواية مسلم: سلني بالإطلاق، فأعطيك بقي على إطلاقها، بقي الطلب على إطلاقه، لكن هنا جاءت الفاء سببية. اطلب اللي بدك اياه. لما اخترت رواية الطبراني؟ لأنها فسرت ما اقتضب في الصحيح وغيره. قلت: يا رسول الله فأنظرني. أنظرني شلون؟ تركني فكر. ملك طبعا مع فارق الشبه، من كرسول الله؟ لا أحد، لكن تقريب. ملك، رئيس جمهورية، وجيه عظيم، قال لك: يا فلان تعال اسألني اللي بدك يا وأنا بعطيك. في هذا التمثيل أو التقريب السائل يتعلق بشؤون الدنيا، فيملك أن يعطيك من شؤونها ولا يملك لك الآخرة. ويحضرنا هنا شاهد ينبغي ألا يتجاوز. أبو حازم سأله هشام بن عبد الملك قال له سلني وهم في الحرم وهما في الحرم، فقال أستحي أن أسأل الله من الدنيا شيئا وأنا في بيته. فلما خرجا قال الآن نحن خارج بيت الله، بيت الحرام يعني، فسلني. قال أمن شؤون الدنيا أم الآخرة؟ قال لا، بل الدنيا، يعني أنا ما بملك الآخرة. لاحظ، الآخرة مو بإيدي. نعم تسألني يعني بإيد سيدنا النبي؟ لا لا، بإيد الله. أنا حينما أتكلم اعلموا يا سادة، وأنا لا أقصد ذاتي، لكن أقصد المنهج الذي تلقيناه من أشياخنا جزاهم الله عنا كل خير. لا يجوز للمرء إذا أراد أن يوضح حقيقة أن يهرف بما لا يعرف. لا، أنا لا أعرف ما لا أعرف. انتبهوا لهذه النقطة أيها الإخوة. رسول الله لا يملك على الحقيقة مسألة ملك الخلق أو الإيجاد أو الإنشاء شيئا، ولا أنا ولا أنت ولا أي نبي ولا حتى سيدنا النبي، لكن يملك ما ملكه الخالق. بمعنى أن الحق سبحانه وتعالى خصه كما بدأنا الخطبة، خصه بخصائص وأجازه بأشياء لم تكن لغيره، فأجاز له الشفاعة العظمى المطلقة، وأجاز له شفاعات شتى، وأجاز أن يطلب أن يخرج من النار عدد لا يعلمه إلا هو جل في علاه، وأجاز له أن يقف على الصراط مشرفا وعلى الميزان مشرفا، وأن يسقي بيده الشريف الشاربين من الحوض، وأن يجعل الشرب أو بركة الشرب عبر يده لا عبر الحوض فقط. لو سألتني إلي أو إلك أو أي إنسان، تحسن أنت تشربني من الحوض؟ بقول لك لا أملك. طيب بيحسن سيدنا النبي؟ ها؟ يملك أو لا يملك؟ خبروني. قد أعلنها، لما أعلنها؟ ولما كان يقول أنا سيد ولد آدم ثم يشفعها أو يشفعها؟ ولا فخر بقوله ولا فخر، لما؟ قال لندرك تماما أمرين، أما الأمر الأول فإن الآمر الله ولا يجوز أن يخفي ذلك رسول الله، وأما الثاني فليعلم الجميع، لتكن على لام الأمر، فليعلم الجميع دون استثناء أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قد زكاه الله، فلا حظ للنفس عنده ولا حظوظ شخصية على الإطلاق، وما عهدنا منه أو ورد عنه أو قرأنا عليه أو له صلى الله عليه وسلم أنه انتصر لنفسه، ولكن المولى كان ينتصر لنبيه، وقد أمر الأمة كلها أن تنتصر لنبيه. يملك أن يقف على الصراط؟ نعم، لكن من الذي أجازه؟ الله الواحد الأحد هو المعطي كما ذكرنا في خطبتنا الماضية، الله المعطي. ثم قال وأنا القاسم، فمن الذي أجاز رسول الله؟ إنما هو الله. فلما اختلطت المفاهيم على بعض الناس حتى قسموا المسألة، فقالوا يملك رسول الله أن يعطي شيئا من الدنيا ولا يملك أن يعطي شيئا من الآخرة، وكأن الدنيا مع الآخرة شطران، شطر لله وشطر لرسوله. أيملك إنسان عاقل أن يتبنى هذا المفهوم؟ لا وربك. من المالك؟ الله. ومن المعطي؟ الله. قال أنظرني يا رسول الله، يعني اتركني فكر. حلو، اتركني فكر. حتى بيقول هيك كلمة لسيدنا النبي، إن رسول الله مرب مزك للنفوس وهو شاهد نورها من الداخل، وقد علم أن ربيعة إنما رمى إلى آفاق بعيدة وإلى جوهر النفيس، فتركه، تركه، ومضى الزمن الذي قدره الله. قال يا رسول الله، طبعا روايتان، الرواية الصحيحة في مسلم أسألك مرافقتك في الجنة. من الذي يملك أن يدخل الجنة ويدخل النار؟ الله. لكن أيجيز الله رسوله في ذلك؟ من الذي يمنع الله؟ الله يعطي وأنت تمنع يا لكع. لاحظ. ورواية الطبراني يا رسول الله، اللهم صل عليه، يا رسول الله أسألك أن تسأل الله لي أن يدخلني الجنة وأن يعيذني من النار. قد يقول قائل طلب منه يدعي له. نعم مضبوط، لكن يملك أن يضمن استجابة الدعاء؟ لاحظ، بتقول له لإنسان ادعي لي، بيقول لك ادعي لي يكون مستجاب الدعاء، قال الله ما يستجيب. لكن أنا أسألك أستحلفك بالله، رسول الله مستجاب الدعاء أم لا؟ إذن ملك بهذا أن يدخل من يشاء الجنة ويدخل من يشاء النار، ولكن بأمر من؟ بأمر الله. القضية دقيقة ولكن بسيطة. لما جعلنا منها منهجا عدائيا ومسارا تكفيريا حتى مزقنا بها الأمة؟ لما؟ أنا لا آتي بكلام جديد، وربكم إنما هو شأن أصحاب رسول الله والسلف والتابعين. فالذي يقول أنا من أتباع السلف، يا رجل اقرأ عن السلف ثم تبنى مفاهيمهم ثم تكلم بما تشاء. نعم. فقال سيدنا رسول الله يا ربيعة، من علمك هذا؟ هات لشوف. رحت تذاكرت مع حدا، سألته، قلت له والله هيك هيك بدي اسمع رأيك، أخذ مشورتك، شو ساوي؟ اطلب لي شي كنوز من الدنيا ولا اطلب الآخرة ولا شو ساوي؟ يعني أتيت بهذا عرضا تلقيا أم نبع من داخلك؟ لاحظ التربية، لاحظ النخل. هكذا ينبغي أن يكون المربي على قدم سيد المربين، أن يسهر النفوس سهرا. وإذا صحبك إنسان وجاملك على خطئك وصوابك، فاعلم أنه يخلط لك الخطأ مع الصواب لتخرج بنتن لا تستطيع أن تنقذ منه على الإطلاق. من علمك هذا؟ قال لا أحد والذي بعثك بالحق. ما حدا، لا أحد. طيب، لو كان سؤال سيدنا ربيعة أسألك مرافقتك في الجنة وأنت تسأل الله لي أن يدخلني الجنة ويجنبني النار، أو كما قال رضي الله تعالى عنه، لو كان هذا السؤال شركيا أو بدعيا أو كفريا، ما لازم سيدنا النبي ينهى؟ لا 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 تحكي الحكي هذا، ما بيجوز. ما الذي قال؟ قال أعني على نفسك بكثرة السجود. قد يقول قائل معناته سيدنا النبي ما ضمن له مطلقا. لا يا أخي، ضمن له مطلقا، ولكن لما كان الكلام النبوي والحوار مع أصحابه الكرام رضي الله عنهم وصلى الله عليه وسلم للأمم كلها وللأجيال كلها، كان لابد من أن يكون صورة متكاملة. حتى أقولها لأخي ويقولها أخي لي، أنت تدرس كمعلم تلاميذ، تقول يقول لك تلميذك مع فارق الشبه طبعا، يا أستاذ الله يخليك نجحني، وبيده أن يجعلك مفلحا في معرض ما بيده، ولكن يقول لك أعني على أن تبقى على ما أنت عليه. ربيعة بن كعب صادق، واستنبع صدقه رسول الله من سؤاله، ولكن أراد أن يبقيه على جوهره من جانب، وأن يعلمنا من جانب آخر. أعني، فأعني على نفسك بكثرة السجود. وقد مات ربيعة على حسن الختام، فهل هو في الجنة أم في النار؟ إذا ضمنها رسول الله. لكن من الذي ملك؟ الله. مسألة بسيطة جدا. لذلك يا سادة، أنا أسأل الله عز وجل أن يعينني وإياكم على تمام الفضل ويسر الحال وفهم ما تحت الحرف حتى لا نخسر رسول الله. إذا خسرنا رسول الله في الدنيا فلن ندركه في الآخرة. أبقي صلتك به بقضية استنباع نور الحب من داخلك عبر مفتاح الصلاة عليه بلسان رطب دائما بذكر الله والصلاة على رسول الله ومصطفى صلى الله عليه وسلم. وإذا تفتقت هذه الأفكار عن تلك المدارك من الفهم كان الاتباع نورانيا ومسار معراج، وكان منهج معرفة وعزة الله إن كنت صاحبه لتؤثرن في الناس بالحال قبل القال. لو ما حكيت لا تأثر فيهم، كما كنا نرى هذا من واقع أشياخنا رحمه الله. خبروني بربكم لما كنا نرى حال الشيخ مصطفى التركماني رحمه الله ورحم الله أشياخنا جميعا، في آخر حياته لم يعد يستطيع أن ينبس ببنت شفا من شدة المرض، ولكن كنا نأمل دائما أن يحضر فقط لأنه إذا كان بذكر الصالحين تتنزل الرحمات كما ورد في الآثار النبوية، فكيف بحضورهم؟ وكان ينصح إذا أراد الاختصار وطلب منه بالإلحاح أن يتكلم ولو ببعض الكلمات، يقول أنصح أن تقووا علاقاتكم برسول الله. إذا بده يختصر ليش؟ مجرد ما قويت علاقتك بسيدنا النبي بمين تقوى علاقتك؟ بالله. لا يذكر الله في قضية التذكير والتحذير والتبشير والدلالة وإلى آخره إلا ويذكر معه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، الشاهد الثاني يحتاج إلى فسحة، وأنا أريد أحب التأمل والتدبر والتفكر واستنباع ما تحت الحرف. وإذا فتحت بابه ربما لم يغلق إلى أكثر مما اعتدنا، فاسمحوا لي أن أقف عند هذا الحد وأنا شاعر بتشوقكم ونشاط همتكم وهذا النور الذي برز أثره في محياكم وتلك الصلة التي أثرت على قلبي فكانت سبب ستر الله لي، أن تبقى هذه الجذوة إلى خطبتنا القادمة لنذكر إن شاء الله تعالى بهذا الواقع مع تفريعات أخرى عبر الشاهد الثاني وما يتصل به إن شاء الله تعالى. فادعوا الله لي أن يعينني على خدمتكم وخدمة قلوبكم واستنباع الحقيقة والسر منها لأنتفع بها إن شاء الله تعالى. لذا أكتفي بهذا القدر سائلا المولى القبول. اللهم اجعلنا أهلا لهذا الطلب يا أرحم الراحمين. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق والبشر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ونبيه ورسوله النبي المعتبر. عباد الله، إن الله قد أمركم بأمر عميم بدأ فيه بنفسه وثنى عليه بملائكة قدسه فقال ولم يزل قائلا عليما وحكيما تكريما لأمر نبيه وتعظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى من تبعه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. يا عباد الله، عدة أمور ولكن أختصر قدر الإمكان. الأمر الأول وهو هام جدا ولعلها ساعة استجابة وساعة حال كدليل للقبول من أصحابه، أن يقبل دعاءنا جميعا في استنقاذ المسجد الأقصى. نعم، كل عاقل يقول هل يكفي الدعاء؟ لا، لأن المولى سبحانه وتعالى ربط القضية بقوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. لذلك ناقوس الخطر واضح في قضية التعدي على المسجد، وليس جديدا، ولكن التعدي كان خفيا والآن برز. وأنتم تعلمون أن هنالك شيئين اثنين هما الذي أثرا في جرأتي أو هيجا اليهود وأذنابهم للجرأة علينا نحن العرب والمسلمين. الأمر الأول أيها الإخوة، أعداء الإسلام الذين يتربصون بنا الدوائر وجعلوا من إسرائيل كالشوكة في الحلق في قلب الأمة العربية. ولما الأمة العربية بالذات؟ يعني تعلمون لو رجعتم إلى التاريخ لوجدتم أن الدراسات قبل أن يغتصبوا أراضي فلسطين كان مخطط أن يؤخذ لها أرض في الأرجنتين وبعض أماكن أمريكا اللاتينية، ولكن لم يفلح أحد في هذا لأن إسرائيل لا 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 تنشد تطبيق دين، ولكن تنشد استهلاك مخترع من الدين اخترعه البشر لا رب البشر. لأنه إن الدين عند الله الإسلام من لدن سيدنا آدم. والمقصود بالإسلام، ما المقصود بالإسلام؟ يعني كل ما جاء به الأنبياء. ولو أرادوا أن يطبقوا منهج سيدنا موسى لصاروا تحت ظل العرب والمسلمين، ولكن هم بغاة شهوات والعياذ بالله، وهذا أمر معروف لدى الجميع. فأعداء الإسلام جعلوا هؤلاء في بطن الوطن العربي وقلبه كمغرز من أجل أن يبقى التفكك. الأمر الثاني هذا التفكك، ونحن نعلم أن ولي الأمر في هذه البلد لا يألو جهدا في قضية جمع الكلمة، ونحن الآن على أعتاب قمة. كل سنة كل موسم نسمع قمة عربية قمة عربية قمة عربية. نحن نملك الدعاء ولا نملك سوى ذلك، نملك الدعاء ولا نملك سوى ذلك، كما ملكنا الله عز وجل أن ندعو ونسأل الله أن يستجيب. النقطة الهامة أيها الإخوة هي أن ييقظ الجميع لمسألة هذا الخطر عبر جمع الكلمة، ولا يجمع كلمة العرب والمسلمين إلا إذا حفظنا منهج مكايد اليهود. يعني مثلا من مكايد اليهود أن تبقى لبنان مقسمة. يعني قديش رقعة لبنان؟ عد أقسامها بتفكرها دولة عظمى من كتر ما ألا أقسام. هكذا تريد إسرائيل. نعم. العراق، أنا قلتها في درس وأمام كثير من الأحباب، لما بدأت حرب العراق هل استطاع الجيش الأمريكي أن يدخل رغم ما قصف من أطنان المدمرات؟ لم يستطع. على أعتاب أم القصر شعر أنه على أعتاب جهنم. ما الذي سهل لأمريكا أن تدخل؟ قوتها، عتادها، لا وربكم، تفكيك الكلمة في إخواننا شعب العراق. وهذه الشنشنة التي نسمعها بين الفينة والأخرى مما يسمى طائفية عبر تمزيق صحابة رسول الله وتمزيق مفاهيم الآيات في القرآن الكريم، ما المقصود منه؟ ما المقصود منه؟ أي يا مسلمون لا تجتمعوا، فإن هذا الطرف يريد قتل الطرف الآخر. وقلتها قبل يومين، كلما بلغنا أن المسلمين عرب والمسلمين سيجتمعون نسمع بقصة انفجار. من الذي يؤسس هذا؟ اليهود وأذنابهم. فكل من يريد بطائفيته، بل يريد الطائفية، هو رجل مبدد لطاقات المسلمين. فالذي يقول لك هذا كذا وذاك كذا فقل له إنك تخدم أعداء الإسلام والعرب، قل له نحن تحت ظل القاسم المشترك لا إله إلا الله محمد رسول الله، أما غير ذلك فهذا يعني أن اليهود تنبث بخبثها بنفث عجيب وبانسلال. فلا يجوز أن نسمح لمثل هذه الأفكار. يأتي رجل ليكفر هذا الصحابي، والآخر ليكفر ذاك، والثالث ليخطئ، حتى بلغنا من بعض الناس أنهم خطأوا رسول الله في بعض الأمور. وأنا أسأل، أستحلفكم بالله، المخطئ رسول الله ما حكمه عند الله؟ والذي يقول بأن في القرآن تحريفا ماذا يعني؟ هذه الطائفية لا تخدم العرب والمسلمين، لا طائفية في الإسلام، بالإسلام في وحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة. يا أيها الإخوة، لو رجعنا إلى التاريخ الماضي لوجدنا حقيقة استضلال الكل حتى غير المسلمين تحت ظل العرب والمسلمين. ولقد قالها المستشرقون ولم يكونوا مسلمين، ما عرف العالم فاتحين أرحم من العرب. ودعا أحد المستشرقين من الإسبان على قواد الإسبان أنهم كانوا سبب تفكيك العرب هناك، قال لأن تفكيك العرب وإخراجهم من الأندلس كان سببا في تأخير حضارة الأندلس 6 قرون. فالحضارة في ظل الإسلام، لما؟ لأن الإسلام يبغي الحياة، والحياة بمعناها وحسها، ويبغي حماية كل من يستظل بظله. لقد كان جار رسول الله يهوديا وكان يحسن إليه، فهل يحسن هؤلاء اليهود لجيرانهم المسلمين؟ أنتم تعلمون الجواب. فأسأل الله، قولوا آمين، أن يخرج العرب في ظل القمة بقمة ترضي الله ورسوله وتقهر أعداء الله من اليهود وكل من يواليهم، أن كان شأنه. وأسأل الله أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، وأن يرد علينا الأقصى الجريح، إنه على ما يشاء قدير. أنا أعجب كل العجب أيها الإخوة، في بعض الأقنية العربية أسمع الأخبار ينددون بما يفعل اليهود ويحذرون من أفعالهم وإلى آخره، ثم نقرأ ونسمع أن بعض مسؤوليهم يشرف على فتح كنيس لليهود عندهم، يزلزلون المسجد الأقصى ويقتلون المسلمين من حواليه، ونحن نحتفل بفتح كنيس لهؤلاء الذين يريدون تخريب المسجد الأقصى. ماذا يعني تخريب المسجد الأقصى أيها الإخوة؟ أيها الإخوة، يعني تخريب المسجد الأقصى تخريب المسجد الحرام. فكل من يوالي هؤلاء يعني أنه يتجرأ على الله، ويعني أنه ليس من العروبة في شيء، لأن العروبة أصل من أصول الجذور التي حماها الإسلام، الشهامة، الشرف، حفظ الحقوق. لذلك النبي ما قال إنما بعثت لأوجد مكارم الأخلاق، قال إنما بعثت لأتمم، لأن إنصاف الإسلام أبقى المكارم ولكنه منهجها. واسمحوا لي بهذا الشاهد الأخير، فلسطيني جاء من الحج، وما أكثر الحواجز هناك، والله نحن نعلم أن أهل غزة وكل صابر على أذى شذاذ الآفاق هو من الأولياء، لأن القهر والذل شيء مسهل، ويصبر ويتعمق ويعمق جذوره في أرضه وإن مات، فرجاؤه إما أن ينتصر وإما أن تنبت هذه الأرض بعرق أخضر من ماء دمه، دمه دم الشهيد. أوقفه حاجز ذئب من ذئابهم وخبيث من خبثائهم، عم يفتشوا حاجز وعم يفتش، عم طلع في تمر، فالتمر في يد الحاج تمر للشفاء وقوة الذاكرة ونشاط الجسم، لكن عند اليهودي فعل، جعل قبله لا، فعند اليهودي لا تمر. وأخلاق هذا المسلم الحاج الذي رجع كيوم ولدته أمه تقول له معلش ضيفه لو كان يهودي عم يأذيك، هكذا حسن الجوار عندنا. وإلا لحظة، نحن أمرنا أن نحسن لكل شيء اسمه جار، حتى رقيب عتيد ما هيك عم نحسن لهم يا ترى؟ مو جيرانك هدو؟ نعم. فقام كمشي هذاك مفكر تحت التمر في متفجرات، بحبش من تحت لفوق ما طلع معه شيء إلا تمر على الاسم عند الحاج وتمر قبلها لا على الفعل عند اليهودي. فقام كمشي لحسن الجوار ولو للحظة كما قلت وعطاه، فأخذها بلؤم وألقاها وردها إلى محلها وقال سنقطفه بأيدينا من أرضه. هيك اليهودي قال، أفنسمح لهم؟ هل من شهامتنا كعرب ومسلمين أن نسمح لهؤلاء؟ فأنا أعجب من أولئك الذين يتاجرون معهم، يفتحون شركات لهم، مكاتب في بلادهم، وهم يقتلون إخواننا ويسفكون دماءهم. نعم، أين تكمن؟ قولوا في حلقة مفرغة لها يا أخي، الحلقة المفرغة معروفة بس عم يغيبوا. ما هي؟ هي قضية المنهج الديني الإسلامي الذي أمر الله به، وهو منهج حضارة وإنسانية كما تعلمون. اللهم قولوا آمين، ردنا إلى دينك ردا جميلا. آمين آمين.